أبهذا يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقصائد والمدايح الكفريات الشركيات بالدفوف والطبل باختلاط الرجال مع النساء بتضييع الصلوات وبارتكاب البدع بالوقوع فيما حرم الله عز وجل؟ هذا كله يستر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما، فاعرفوا لهم فضلهم واسلكوا سبيلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهم السابقون لكل خير والحائزون لكل فضيلة، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال. في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون تسابق الأبطال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
وكل بدعة ضلالة.
سجلت هذه المادة بمدينة ود مدني في الرابع من شهر ربيع الأول لعام 44,400 من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه في السنن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، من حديث العرباد بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. وفي رواية: عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد النسائي في روايته من حديث جابر: وكل ضلالة في النار. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، والوعظ هو النصح والتذكير بما يلين القلوب ويرققها، وبما يصلح به الخلق بالاستقامة على أمر الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وهذا مقصد الشريعة في أمرها ونهيها. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنصح الناس وبتذكيرهم ليستقيموا على أمر الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والبلاغة في الوعظ يا عباد الله أن تفهم السامعين مرادك بأوضح وأوجز عبارة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مواعظه وخطبه، كيف لا وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات اليسيرات التي لو عدها العاد لعدها، وهي تحمل تحتها وفي طياتها من المعاني العظيمة التي جاءت بها شريعة الله تبارك وتعالى. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وجلت منها قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذرفت العيون دمعها تأثرا بوعظه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدلك على عظيم ما كان عليه الصحابة من رقة القلوب ولينها، ومن قرب دموعهم وسرعتها تأثرا بوعظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما قال ابن القيم رحمه الله: واصفا لهم يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون تسابق الأبطال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي، ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في صورة الفتح المبين العالي. يشير إلى قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه، وأكرم بها من معية وأكرم بها من صحبة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، فمتى ما نظر الناظر إليهم فهذا حالهم الذي كانوا عليه واستمروا عليه وما فارقوه حتى لقوا ربهم تبارك وتعالى. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شرفوا بصحبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا خير أصحاب لنعم صاحب صلوات الله وسلامه عليه. قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانوا خير الناس وأعلم الناس وأفقه الناس وأتقى الناس وأشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس من هذه الأمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال ابن مسعود كما جاء في مسند الإمام أحمد: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب الناس بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون يعني الصحابة حسنا فهو عند الله حسن. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله. هذه الكلمة الجامعة والتي تعني أن يدور الإنسان مع أوامر الله جل وعلا ونواهيه فعلا للأوامر وتركا للنواهي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. هذه هي التقوى التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور. وإن كان هذا يدخل في تقوى الله عز وجل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الأمر به وأمر به أمرا مستقلا تأكيدا على أهمية هذا الأمر في صلاح الناس وانتظام أمورهم. وإن كان هذا المتأمر أو هذا الوالي عبدا حبشيا، فيجب أن يسمع له ويطاع في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أنه أخبر بأمر لم يكن واقعا، أخبر بأن هذا سيقع بعده صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر بذلك لأن الله جل وعلا أطلعه على هذا. فإن الله جل وعلا ما أطلع أحدا على الغيب إلا من استثنى، كما قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. انتبهوا يا عباد الله، قال عالم الغيب، وهذه جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. عالم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عالم الغيب، هو ضمير والضمائر من المعارف، وعالم مفرد أضيف إلى كلمة الغيب، نكرة مضافة اكتسبت التعريف بالإضافة فأصبحت الجملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. والحصر والقصر يفيد النفي والإثبات، يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن كل ما سواه. عالم الغيب معناها الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب وحده، هذا الإثبات، ولا يعلمه أحد سواه، فأثبت علم الغيب لنفسه ونفاه عن كل أحد سواه، ثم استثنى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فما استثنى الله جل وعلا إلا الرسل، ما استثنى الأولياء، ولا استثنى الصالحين، ولا استثنى الكهنة، ولا استثنى السحرة، ولا استثنى الدجاجلة يا عباد الله، افهموا هذا حتى لا تفسد عليكم عقائدكم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه سبحانه وتعالى يطلعهم على بعض الغيبيات لتكون تأكيدا لصدقهم وأنهم رسل الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بأمور لم تقع في عصره، أخبر بأنها ستقع. ومن ذلكم قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله، يعني أنه يطلع بعض الرسل على بعض الغيبيات لا على الغيب المطلق، ليكون ذلك عونا لهم في تبليغ رسالة الله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذا لله الذي أحصى عدد كل شيء والذي يعلم سبحانه وتعالى بكل شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما الخلق قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وها نحن قد عشنا في زمن الاختلاف الكثير، رأيناه بأعيننا وسمعناه بآذاننا، والاختلاف الكثير في أمر الدين حالة مرضية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن علاجها وبيّن دواءها الناجع. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما الذي على المسلم حتى ينجو من هذا الخلاف الكثير؟ ما الذي على المسلم حتى يكون على الطريقة النبوية المحمدية؟ فقد جاء في روايات هذا الحديث فماذا تعهد إلينا؟ قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي في أمر الدين. الناس يختلفون في أمر دينهم بدءا من العقائد والعبادات والمعاملات. وقع الخلاف بين المسلمين في أزمنتنا هذه في جميع ذلك، فما المخرج من ذلك يا عباد الله؟ قال فعليكم، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا. هذه نصيحة ووصية غالية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ينجو الآخذ بها من شر الفرقة والخلاف، ينجو بها من شر الهوى والبدعة، ويلزم بها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنة. فعليكم، أي الزموا في حال الخلاف، متى ما رأيت الناس يختلفون في شيء من أمر دينهم فعليك أن تلتفت لأمر عظيم أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم، الحريص على نجاتك، الحريص على استقامتك. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي رواية ابن ماجه فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا رأيت الناس يختلفون في أمر من أمر دينهم فعليك أن تأخذ هذا الأمر وأن تعرضه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الأربعة، وحسبك بهذا هدى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل الذي اختلف الناس فيه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول الذي اختلف الناس فيه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العقيدة التي اختلف الناس فيها؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة التي اختلف الناس فيها؟ وهل كان على ذلك خلفاؤه؟ من فعل هذا فقد أنقذ نفسه وأراحها. قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ومن رحمهم الله عز وجل هم الذين تابعوا هدي الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالذين رحمهم الله عز وجل هم الذين عرضوا ما هم عليه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه خلفاؤه. فإن وجدت أنهم على ما أنت عليه من العمل والعبادة أو من العقيدة أو من القول وأنهم سبقوك لهذا، فعبدوا الله بهذا قولا وفعلا واعتقدوا هذا، فهذا حق أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التزامه وإلى الأخذ به بقوة. قال: تمسكوا. والقوة في مبنى الكلمة تدل على القوة في معناها، أي خذوا هذا الأمر بقوة. وهناك قال: عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ مؤخر الأضراس، وهذا كناية عن شدة التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافتهم وهو على قيد الحياة، فلعائن الله تترى على من أبغضهم وكفرهم وأنكر خلافتهم. ثم نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعتين عظيمين: الراشدين المهديين. ومعنى قوله الراشدين المهديين الرشد والهدى، إذا جاء كل واحد منهما منفردا فكل واحد يعني العلم بالحق والعمل به والاستقامة عليه. إذا وجدت الرشد في نص فهذا معناه، وإذا وجدت الهدى في نص فهذا معناه، وإن وجدت أن الله جل وعلا قرن بينهما في نص واحد أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما في نص واحد، فالهدى هو معرفة الحق والرشد هو العمل بالحق. وهذا فيه أن الخلفاء علموا الحق برمته واستقاموا عليه عملا، وهذه تزكية عظيمة. فلا حق في أمر دين الناس إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، وما سوى ذلك فباطل وضلال. ولا حق قصر النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل به والاستقامة عليه، ولا خلفاؤه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فعاشوا متعلمين للحق كله، عاملين بالحق كله، ما فاتهم شيء من التدين والتقرب لله سبحانه وتعالى، فهم السابقون لكل خير والحائزون لكل فضيلة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فكان نصيبهم السبق، كان نصيبهم السبق لكل خير ولكل فضيلة. ووالله وتالله وبالله لن ينجو من جاء بعدهم إلا بأن يحسن المتابعة لهم فيما كانوا عليه علما وعملا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فهذا هو السبيل لأن يرضى الله تبارك وتعالى عنك، وهو السبيل لأن يتقبل الله جل وعلا عملك، أن تتابع متابعة مصحوبة بالإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأخرج أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما، فاعرفوا لهم فضلهم واسلكوا سبيلهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. بهذا يا عباد الله يحرز الإنسان نفسه في طريق السلامة، في طريق النجاة من كل ما يخالف الحق من العقائد الفاسدة ومن البدع المضلة ومن المعاملات الكاسدة. عليك أن تعرض كل ما حدث وكل ما استجد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، فإن وجدتهم عليه علما وعملا فهذا الحق الذي من أخذ به نجا ومن تخلف عنه هلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم طريقة الخالفين المخالفين المتنكبين لسنة سيد الأنبياء والمرسلين ولسنة خلفائه الراشدين، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدل الناس على الخير حتى يعملوا به، وأن يحذرهم من الشر ليجتنبوه. وهنا حضكم نبيكم صلى الله عليه وسلم على الأخذ بسنته والأخذ بسنة خلفائه، ثم بعد ذلك حذركم: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. في رواية قال: تمسكوا بها، وفي رواية قال: عضوا عليها بالنواجذ، ثم بعد ذلك قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وهذا هو تحذيره صلى الله عليه وسلم، تحذيره من كل أمر حادث في دين الناس لم يكن عليه هو صلى الله عليه وسلم ولا كان عليه خلفاؤه. وإياكم ومحدثات الأمور، فحذر من المحدثات كلها. فإياكم ومحدثات الأمور، فإن بالتوكيد حتى لا ترتاب أيها المسلم، فإن كل محدثة بدعة. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة. وهنا يظهر لك الفرقان بين السنة والبدعة. السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه علما وعملا، هذه هي السنة. وكل أمر حادث لم يكن عليه هو ولا خلفاؤه فهذا من المحدثات التي حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بدع وضلالات. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدع كلها ضلال. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه من صيغ العموم. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. وهذا هو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بمآل أصحاب البدع. البدع تفضي بهم إلى نار الله سبحانه وتعالى. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. متابعة السنة هداية إلى الجنة، ومتابعة البدعة مآلها النار. نعم يا عباد الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهناك قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاحذروا البدع كلها يا عباد الله، وكونوا في أمر دينكم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، واحذروا البدع واحذروا الضلالات. ومن ذلكم الاحتفال بالمولد، هذا من الأمر الذي اختلف الناس فيه بين مجيز ومانع، وبين حاكم عليه بالسنية وحاكم عليه بالبدعية. والمخرج من هذا الخلاف أن تعرض الاحتفال هذا على سنته وسنة خلفائه، فإنك لا تجد أنهم دلوا عليه الأمة قولا ولا دلوا عليه الأمة فعلا. إيتوني بحديث واحد أو بآية واحدة دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمة إلى أن تحتفل بمولده، إيتونا بكلام واحد من خلفائه الراشدين أرشد الأمة إلى أن تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، إيتونا بواحد من خلفائه أقام يوما واحدا أو ساعة واحدة أو مجلسا واحدا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعلوا ذلك يا عباد الله، فدل هذا على أن فعله بعدهم من محدثات الأمور التي ما كانوا عليها، وأن الواجب على الأمة أن يحذروه لدخوله في عموم البدع التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وبين مآل أصحابها. ناهيك عما يحدث فيه، أبهذا يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالقصائد والمدائح الكفريات الشركيات بالدفوف والطبول باختلاط الرجال مع النساء بتضييع الصلوات وبارتكاب البدع بالوقوع فيما حرم الله عز وجل من التبرج والسفور والاختلاط بالنساء، بل ويحدث في تلك السوح ما يعلمه الكثير منكم. هذا كله يستر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب، هذا كذب. محبة النبي صلى الله عليه وسلم دليلها أن تتابعه وأن تكون على سنته في جميع ما يأتي ويذر. قال ابن القيم رحمه الله: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية معروفة عند سلفنا بآية المحنة، تبين لك من المحب للنبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. أسلافنا حاربوا من البدع ما دون ما نحن فيه بكثير وكثير. أخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان، عن سفيان بن عيينة قال: سمعت مالكا، هذا هو الإمام مالك الذي ينتسب إليه غالب السودانيين، سمعت مالكا وقد أتاه رجل فسأله فقال: من أين أحرم يا إمام؟ يريد أن يحرم بحج أو بعمرة، فسأله عن الميقات، والإمام مالك في المدينة، فإلى أي شيء أرشده؟ تأملوا في هدي الأئمة، وما صاروا أئمة إلا لاقتفائهم أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له من ذي الحليفة: حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة هملا، وقتلها مواقيت مكانية لمن أراد الحج والعمرة، فقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، أي يعني يسكن في بلد بعد الميقات هي أقرب إلى مكة فمن حيث أنشأ. هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عبادتها أزمنة وأمكنة وعددا وهيئة وكيفية. نعم عباد الله، ما ترك شيئا لأحد وما ترك أمرا يقرب الناس إلى الله إلا وبينه، وما ترك شيئا يدنيهم من غضبه ومن ناره إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم. فقال له من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، ما رأيك يا إمام؟ أريد أن أحرم من المسجد النبوي من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن المسجد النبوي أفضل من جهة كونه بقعة، أفضل من ميقات ذي الحليفة. فقال الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة، سبحان الله، إني أخشى عليك الفتنة حتى تعلموا أن الأئمة يعلمون أن الفتنة كلها في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها، الأمر يسير والأمر سهل، لا تشقوا على الناس، لا تشددوا على الناس، هذه بدعة وهذا شرك وهذا كذا، إنما هي أميال. ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الميقات إلا أميال، والأمر يسير. قال وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك العالم بالسنة والعالم بالبدعة، قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك على عبادة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أنه يرى أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، لأنه عبد الله بعبادة ما عبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ولذلك الإمام مالك قال له وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك على عبادة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تلا عليه الإمام مالك هذه الآية وهو القائل من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ، يوم أن نزلت هذه الآية وختم الله بها أمر العبادة وختم بها أمر جميع ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فلا يكون اليوم دينا. خذوا هذا الميزان، كما قال سلفنا، جاء عن بعض السلف قال ما من عبادة إلا وينشر لها ديوانان. فكل ما تتقرب به إلى الله عز وجل من قول أو من عمل ينشر له ديوانان. الديوان الأول لما فعلت، وهذا مشتمل على أمرين، أي من الذي أمرك بما أنت عليه؟ من الذي سنه لك؟ من الذي شرعه لك؟ من الذي جعله دينا وقربة وعبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك هذا يتضمن النية والسبب الباعث على العمل. لأجل من عملت هذا العمل؟ أعملته تريد به وجه الله عز وجل أم أنك تريد به وجه الخلق؟ هذا الديوان الأول لما فعلت، والديوان الثاني كيف فعلت؟ كيف أوقعت هذه العبادة؟ على طريقة من؟ تأسيت فيها بمن؟ في أقوالها وأعمالها وهيئاتها وأزمنتها وأمكنتها، بمن تأسيت؟ من قدوتك؟ من الذي شرعها لك؟ من الذي بين لك كيفيتها؟ فلا بد من هذا، لا بد من أن نعد للديوانين جوابا، ومن أن يكون الجواب صوابا يا عباد الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا وعموم المسلمين على سنته وعلى سنة خلفائه الراشدين، وأن يجنبنا وعموم المسلمين البدع والمحدثات صغيرها وكبيرها، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أقمنا على الإسلام والسنة، وانأ بنا عن الشرك والبدعة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ علينا ديننا ووفقنا لكل خير، واصرف عنا كل مكروه وشر، أنت ولي ذلك والقادر عليه.